بس السنة دي تنحدر الناس تجمع بس.
انت مش شغال لسه؟
لا شغال كده.
شغال؟ اشتغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بالقرآن وجعلنا من أمة خير أنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلي يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وارض اللهم عن أئمتنا أئمة القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أحبتي في الله، هذا هو موعدنا اليوم مع قراءة سورة الفاتحة لنتعلم كيف نقرأها على وجهها الصحيح ونحقق القراءة الصحيحة الجيدة، لأن الفاتحة بعدما نستمع إلى الأحاديث الواردة في حقها سنعلم أهميتها، وأن أن الأمر أشد مما نتخيل أو نتصور، لأن الفاتحة ينبني عليها أمور كثيرة. وقبل أن نبدأ اللقاء نستفتح بالذي هو خير ونقرأ بعض الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. لقد استمعنا في نفس الآيات التي تلوتها على مسامعكم قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سوف نتبين لنا أن المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوتنا، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك
فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، أي الملك، أبشر بنورين، هذا الكلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أقول هذا الحديث ليتبين لنا أهمية سورة الفاتحة وأهمية قراءتها، وأن فيها خيرا كثيرا سوف أبين لكم، مع خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول أو لله ما في السماوات وما في الأرض. فكما بيّن الحديث، هذان نوران نزل من السماء، فبقراءتهما يكون فيهما خير كثير إن شاء الله. وتسمى سورة الفاتحة، تسمى بأم القرآن وأم الكتاب وبفاتحة الكتاب، كيف ذلك؟ في سنن أبي داود الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، كما استمعنا في الآية الكريمة. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا سمى أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني؟ سماها أم القرآن لأنها تجمع معاني القرآن الكريم، كل معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة. فهذه الفاتحة جمعت معاني القرآن كله، وجمعت الفاتحة بعد أن بينا أن الفاتحة في حد ذاتها كما ذكرت الآية سبع المثاني، هذه هي التي جمعت القرآن، ولذلك جعل الآية ذكرت السبع المثاني وفي المقابل القرآن، يعني كأن هذا أمر وهذا أمر آخر. فالفاتحة في مقابلة القرآن، وهي في نفس الوقت كما ذكرت تجمع القرآن كله، وجمعت الفاتحة نفسها في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. لو يعني لو نظرنا إلى الآيات نفسها، كل آية تشير إلى أمور لم تترك العبادة والعقيدة والأخلاق، الفتحة نفسها. ولكن الفتحة نفسها بعد ما وجدنا أنها جمعت القرآن كله، جمعت الفتحة نفسها في الآية دي، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. خلاص الكل يعني أن الله خلقك كي تعبده، من آخر كده خلقك لتعبده. وفي صحيح البخاري، عشان نتبين كذلك مكانة سورة الفاتحة، في صحيح البخاري عن سيدنا عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. يقول راوي الحديث فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول قلت له يا رسول ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة. نعم. فهنا بعد ما ذكرنا هذا الحديث يتبين لنا إن مكانة سورة الفاتحة بهذه المكانة والأهمية، ثم نجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث أخرى أن الفاتحة هي الصلاة والصلاة هي الفاتحة، كيف ذلك؟ هذا الحديث معنا في الصحيح وفي السنن، عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ورواية بمن لم يقرأ بأم الكتاب، ورواية أخرى ثالثة بفاتحة الكتاب، ثلاث روايات لا صلاة. وكأن هنا لا صلاة كأنه ينفي وقوع الصلاة إذا لم يقرأ العبد سورة الفاتحة، وهذه مسألة فقهية تحتاج إلى توضيح وبيان، هل النفي هنا نفي الكمال ولا نفي صحة ولا نفي قبول؟ هذه مسألة كما ذكرت تحتاج إلى بيان وتوضيح، في الفقه، ولكن أنا هتكلم الآن بأن لبيان إذا لم نصحح سورة الفاتحة، يبقى معنى ذلك إذا لم نقم بتصحيحها وقراءتها قراءة صحيحة، يبقى هنا في خلل، خلل في الصلاة، لأن هي الصلاة. طيب وإزاي أنت بتقول الصلاة؟ أقول لك آه طبعا، أنت استمعت الآن لكذا الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب. تعال بقى للحديث في البخاري، حديث قدسي في البخاري رواه سيدنا أبو الإمام البخاري بسند عن سيدنا أبو هريرة، عن سيدنا أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة، خلي بالكم، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث القدسي جعل الصلاة هي الفتح والفتح هي الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، والعبد فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أعتقد بعد ذكر هذه الأحاديث تتضح لنا الرؤية جلية في مكانة سورة الفاتحة وأهمية سورة الفاتحة بهذه الأحاديث التي استمعنا إليها. وهنا هقف وقفة يسيرة بسيطة وأقول بعد أن استمعنا وتبين لنا الأمر أن سورة الفاتحة لا أهميتها في صحة الصلاة وفي قبول الصلاة، نقف هنا عشان كيف نتلاشى الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في قراءة سورة الفاتحة. وقبل أن أذكر هذه الأخطاء أقول إن هناك في القرآن ما يعرف باللحن الجلي واللحن الخفي، في القرآن كله يعني. اللحن الخفي لا حرج فيه لأي أحد، اللحن الخفي يعني بيعده العلماء هو خاص بأهل الفن بالمتخصصين، لا يدركه الأهل الفن، كزيادة مد، نقصان في المد، خفة في الغنة، تفخم مرقق أو العكس ترقيق مفخم أو ما إلى ذلك، الأمور التي لا يدركها إلا المتخصصون. يعني بمعنى قريب أو أقول يعني المعنى في اللحن الخفي هو ما كان خاصا في الأحكام. طب اللحن الجلي، اللحن الجلي أمر خطير جدا، وقد يأثم، مش قد يأثم، يأثم فاعله لو تعمد، لو تعمد اللحن الجلي، لو تعمد القارئ لا اللحن الجلي لا يأثم، وقد يكفر عدو الله. كيف ذلك؟ خاصة لو قرأنا سورة الفاتحة مثلا ربنا يقول فيها صراط الذين أنعمت، أنت تخاطب المولى سبحانه وتعالى تقول كما استمعت كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن تحمد الله وتثني عليه وتمجده وتذكر هذه الأمور، فتطالبه سبحانه وتعالى أو تخاطبه سبحانه وتعالى بأن ينعم عليك بأن ينعم عليك بالاستقامة في الطريق الذي سلكه السابقون من الصحابة من صحابة رسول الله والسابقون من السلف الصالح، أن تكون على هذا الطريق وعلى هذا النهج، فأنت تخاطب المولى. هنا العلماء اللغة بيقولوا ده هنا التاء اسمها تاء المخاطبة، أنت تخاطب المولى، تاء المخاطبة صراط الذين أنعمت يا ربنا، أنعمت عليهم يا ربنا، أنعمت دي التاء المفتوحة دي اسمها تاء المخاطب مبنية على الفتح. في حاجة اسمها تاء المتكلم تبقى مبنية على الضم، شوف خلي بالك من كلمة مبنية، ما بقولش مرفوعة، مبنية هنا يعني مبنية على الفتح، تاء المخاطب، تاء المتكلم مبنية على الضم اللي هي أنعمت. فواحد لو واحد قال أنعمت حول الخطاب إلى متكلم، حولها من تالي الخطاب إلى تالي متكلم، كأنك أنت الذي أنعمت وتفضلت على المولى. لو قصد القارئ هذا يكفر العزو بالله. بمعنى بقى أن اللحن الجلي ده يقع فيه، يحدث فيه خطأ في أمرين اثنين، في المبنى والمعنى. إيه هو المبنى؟ المبنى اللي هي الحروف التي تتألف منها الكلمة. عايزين نفهم الأمر جيدا حسن ما تترسش عليك أي شيء. إيه مبنى؟ إيه المبنى؟ المبنى أنعمت، ألف ونون وعين وميم وتاء، فعل ماضي، فعل ماضي، لكن مكون من هذه الأحرف. هذه الأحرف هي المبنى التي بني منها هذا الفعل، هي التي تكون منها هذا الفعل، فيسموها مبنى. المبنى يعني كأن أعمدة بنيت عليها المبنى، فهذه الأعمدة هي الحروف. يبقى الخلل هنا في اللحن الجلي يقع في المبنى ويقع في المعنى. طيب ازاي بقى؟ لما انا المبنى هنا وقلت انعمت، فقلت قلت انعمت، يبقى وقع خلل في المبنى. نعم، حولت المبنى في التاء هنا من تاء الخطاب الى تاء المتكلم، يبقى وقع خلل في المبنى. طب فين المعنى يا عم الشيخ؟ اقول لك لما حدث خطا في المبنى، في اللي هي تاء المخطاب، لما حولتها لتاء المتكلم حدث خطا في المعنى، لانك حولت المعنى من كسائل تخاطب المولى ان ينعم عليك بأن تسلك طريق الاستقامة، إلى أن جعلت أنت المنعم المتفضل. هذا والعياذ بالله لو فعله قارئ أو قصده لا يكفر، كفر والعياذ بالله. فالمهم إن اللحن الجلي لا شك أنه خطأ ويأثم القارئ بفعله. طيب واحد يقول لي جاهل وما يعرفش، طبعا أي إنسان يجهل أي شيء هو يعني لا يعرف حكمه فهو معذور، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وطبعا هذا الجهل له عذره، لكن بشرط إيه؟ أن الإنسان ما يعني يكون اجتهد قدر ما يستطيع في أن يتعلم، ولم يتمكن أو لم يعني تساعده الظروف. إنما أن تعيش هكذا وتقول أنا لا. ولذلك يعني كلمة بسيطة كده، لو تذكرون قصة الأعرابي الذي ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له حقوق ولد، ولما أرسل عمر إلى الولد ليستفهم منه بعد أن جلس الأب بمكانه، وجيء بالولد، فلما قال له لماذا عققت والدك أو أباك، قال له ما عققت، أن لقد تزوج أمي بزنجية وسماني جعرانة ولم يعلمني شيئا من الكتاب، القرآن يعني، امسك في المكانة دي، لم يعلمني شيئا من القرآن. يبقى معنى ذلك نحن جميعا مطالبين بأن نعلم أولادنا القرآن بداية من الفتح، منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار. فما بالنا لما نبقى ناس كبار في السن ومش عارفين نصحح الفتح، يبقى هنا الخطأ واقع على الأصول، وسوف نسأل، كلنا سوف نسأل، كل من قصر هيسأل. فمن زي ما بيقول في المثل، من لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى إذا كان فاتك وما تعلمتش في الصغر كيفية تصحيح القرآن، كيف تصحح ما تقرأه من القرآن، وخاصة الفتحة التي تنبني عليها الصلاة، فأسرع وبادئ. والآن بعد أن بينت لك خطورة الأمر، سوف أشرع في بيان الأخطاء الجوهرية أو الشائعة على لسان كثير من الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلاص ما قلتش الحمد لله رب العالمين، لا تنفعش. ليه؟ الآن شو، خلي بالك، الحمد لله رب العالمين. هنا حاجة اسمها المدود الطبيعية، الألفات دي حركة قدرها حركتها قدرها حركتين، لازم أقول كده الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هتقول الحمد لله رب العالمين، أين مقدار الحركة؟ مقدار الحروف ضاعت، زمن الحرف ضاع. وكثير منا من يقرأ كده في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا خطأ واضح. طبعا الخطأ هنا خطأ من قبيل اللحن الخفي، عشان برضو ما حدش يقول انا بصعب الامر على الكل، لا اللحن هنا من اللحن الخفي، لكن احنا عايزين نتعلم صح اللحن هنا لحن خفي لانه خاص باحكام القران باحكام التجويد. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما اقولش الرحمن الرحيم، قلت برضو يعتبر لحن خفي خاص بالاحكام، لكن أنا عاوز أقرأ على الوجه الصحيح الذي يرضي الله تعالى وتعود القراءة الصحيحة، فقد كانت قراءة صلى الله عليه وسلم مدا. الرحمن الرحيم، اسمعوا لمشايخنا الشيخ الحصرة والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط في القراءة والشيخ البنا رحم الله الجميع. الرحمن الرحيم، خلاص، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، شوف انا بعمل زي مالك يوم الدين. هنا بقى في ممكن بعض الناس تقول مالك يوم الدين، ده قراءه صحيحه، ولو انا قلتها يعني احنا هنا في بلاد المشرق، هنا في بلادنا بنقول لحفص مالك زي ما سمعتها كده مالك يوم الدين. المغرب او عندما يقرا لورش وقالون وبقيه القراء بيقولوا مالكي. طب انا في مصر ولا في اي بلد عربي وبقرا مالكي يوم الدين بدون الف، قراءتي صحيحه؟ قراءتك صحيحه، بس هبان هناك ارتباطات لمن يقرا مالكي بحذف الالف، ان هناك ارتباطات حتى لا تجمع او لا تخلط او تركب، فالتركيب في القراءات لا تجوز وحرام ولا تصح قراءه الفاتحه بالتركيب، وهبين لك كيف يقع التركيب. لكن انا اقول اهو، لو انت قرات مالك يوم الدين سليمه 100%، لو قلت مالك يوم الدين بحسب الالف سليم 100%، بس لكل منهما ارتباط اخر بالايات التي تلينا. طيب ايه الخطا هنا اللي بنقع فيه او بيقع فيه كثير من الناس؟ يقول مالك يوم الدين، ايه الخطا؟ بيسكن الكاف، بيقول مالك يوم الدين، بتسكن الكاف، غلط، وهذا يعتبر لحن جلي، لأن اللحن الجلي بيقع بأمرين زي ما قلت، بيخل بالمبنى وخل بالمعنى، ولكن اللحن الجلي هو عبارة عن تغيير حركة بحركة، يعني كما استمعنا أنعمت أنعمت، وهنا مالكي الكسرة أبدلتها سكون، يبقى اللحن الجلي أن تبدل حركة بحركة أو تبدل حرف بحرف أو تبدل حرف بحرف، يبقى اللحن الجلي هنا حرام حرام، ويأثم فاعله إذا قصد ذلك، ولا يأثم إذا كان جاهلا، بس كما ذكرت ما فيش حد النهاردة نقول له أنت جاهل، لا نقول له تعلم، عشان أنت بتصحح بتصلي لازم تصحح القراءة. طيب أنا دأبت على أن أقول مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، اسمعها مني الآن وصحح خطأك، مالكي، وبعد ما تقولش مالكي يوم، لا، لو ضغطت على الكسرة هتتولد ياء وده خطأ آخر. مالكي يوم الدين، لو قلت مالكي يوم الدين بالحذف مالكي صح كذلك. طيب كده وضحت، وضح الخطأ اللي بيقع فيه كثير اللي هو بيسكن الكاف، هذا خطأ ولحن. ننتقل للآية الثانية، إياك نعبد وإياك نستعين. إيه الخطأ اللي هنا يا عم الشيخ؟ هنا يقع كثير من الناس في خطأين اثنين، وبالمناسبة لمن يسأل عن النبر كثيرا بتأتيني أسئلة عن النبر، وأشرت إلى قبل ذلك إلى المقصود بالنبر. النبر هو بيقع في الخلل فيه، يا إما بالضغط على الحرف يتولد منه حرف آخر، وإما بعدم الضغط بحيث لا تؤدي حركة الحرف الصحيحة، فلا تقوم الكلمة تقع موقع صحيحة في القراءة. زي ما إياك هقول شوف اسمعها مني إياك إياك نعبد وإياك نستعين. إيه بقى الخطأ؟ الخطأ إن ممكن تقول إيا وإيا. لا، عندما تبالغ في الشدة هتولد حرف آخر. لا، اسمعها كويس، إياك نعبد وإياك نستعين. خلي أدي خطأ بيقع فيه من يشدد ويبالغ يولد حركة من الحركة حرف آخر. طب والخطأ الثاني؟ الخطأ الثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إيه الخطأ هنا؟ الخطأ إن لم تشدد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين. لا، ده خطأ، خطأ واضح. إيا وبدون أن تتوقف أو تضغط أكثر من كده. إياك نعبد وإياك نستعين. لو قلت إياك نعبد وإياك نستعين مفيش تشديد، يبقى الكلمة خطأ بلا جدال ولا نقاش. ولو ضغط خطأ. طب إيه الخطأ التاني اللي بيقع فيه برضو بعض الناس في الآية دي؟ حتى بيقع فيها بعض الأئمة، يقع فيها بعض الأئمة عندما عاوز يحقق ضمة الدال يقوم مبالغ في الضمة تولد واو، يقول إياك إياك نعبد 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 ولا. لو قلت نعبد ولدت من الضمة واو، لأن الواو ولدت الضمة، الحركات الألف والواو والياء تتولد من حركات السابقة عليها، يعني الواو تولدت الضمة والياء ولدت الكسرة والألف ولدت الفتح. فإذا لم تقم الحركة على الحرف صح يتولد حرف آخر. إياك نعبد شفت اسمها نعبد وإياك نستعين نستعين. وخلي بالنا عندما نقف عن نون زي الحمد لله رب العالمين ها نستعين، ما تطبقش الشفتين. الناس بتقول الحمد لله رب العالمين ويقول استعين ويطبق الشفتين، هي آخر الحرف آخر الكلمة نون ولا ميم؟ خلي بالكم من هذه الحركات. لما تقرأ النون نون نستعين العالمين لا تطبق الشفتين. من هنا في هذه الآية نفسها خطأين، عدم التجديد المبالغ فيه بحيث يتولد منه حرف آخر أو حركة، وهو ده اللي نوع من أنواع النبر، أو عدم أو إلغاء التجديد كلية. يقول إياك كده بدون، لا غلط. الخطأ الثاني أو الثالث في الآية نفسها أن تبالغ في ضمة الدال نعبد وإياك إياك نعبد ونعبد وإياك، لا نعبد وإياك نستعين. خلاص ننتقل للآية الثالثة اللي بعد دي كده، اهدنا الصراط المستقيم. إيه الخطأ هنا؟ نقول لك حاجة، خلي بالك من الهاء. إيه حرف ده بيسموه حرف همسي، صفة الهمس. إيه ما دولش إهدنا، يعني الآن عومت الهاء ولا الغير واضحة ولا معنى للهاء ولا المخرج ولا في أي حاجة، الهاء راحت خالص. إهدنا لا، إيه الحركة ده هي اللي بحركة صفة من صفات الهاء وهي الهمس. إهدنا 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 اهدنا الصراط. هنا في الصراط قراءة، من يقرأ بالصاد الصراط الصراط ها، ومن يقرأ بالسين. خلينا الأول نوضح الصراط بالصاد وإيه الخطأ اللي بيقع فيه البعض. بعض بيقول اهدنا الصراط ويخلي يبدل الطاء تاء، لا هذا لحن جلي، بأن بدلت حرفا بحرف آخر وجعلت الطاء تاء تقول اهدنا الصراط لا اهدنا الصراط اهدنا الصراط. طيب والسين لو قلت اهدنا الصراط صح يا شيخ؟ أقول لك صح، بس هقول لك دلوقتي على الأمور التي ينبغي أن تتلاشى حتى لا تقع في محظور آخر. طيب اهدنا الصراط لما تيجي فخم الطاء واحد بعض الناس او كثير من الناس يقول هكذا اهدنا الصراط المستقيم. لا تجعل حرف الطاء الحرف المستعلي المطبق ده بصفته القوية مثل الإطباق والاستعلاء يطغى على حرف اللام المستفل الحرف الضعيف. تقول اهدنا الصراط لا خلي بالك من اسمعها مني كويس اهدنا الصراط اهدنا الصراط افتح حنكك في اللام لتبين أن هذا الحرف مستفل رقيق ضعيف. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم. ايه الخطأ؟ كما قلت نخلي بالنا من خطأ عدم ابدال الطاء بتاء هذا خطأ، وعدم تفخيم اللام تباعا للطاء اوعى ادي ايه خطأين. ايه الخطأ اللي بعد كده كمان؟ المستقيم المستقيم. ايه الخطأ هنا؟ وهذا يقع فيه كثير من الناس وفي وأئمة كتير. هو ايه الخطأ يا شيخ؟ هقول لك واحد يقول لك المستقيم المستقيم بيقولوا والله وسمعتها بأذني كثيرا المستقيم المستقيم يخلي السين صاد او نخلى السين سين يخلي التاء طاء المستقيم المستقيم ويفخم كله في كله. هذا خاط اسمعوها كويس المستقيم تقولش المستقيم ما تقولش المستقيم لان القاف مكسورة وحرف الاستعلاء اذا كسر بيكون في ادنى مراتب التفخيم ما بقولش مركب ولكن اقول في أدنى مراتب التفخيم المستقيم. ما تضغطش عليه كده لو ضغطنا على أكثر من كده هنخليها كاف نقول المستقيم المستقيم يبقى كاف المستقيم. خلي بالنا يعني القراءة زي ما يقول العلماء وهاك موازين الحروف. القراءة لها موازين لكل حرف ميزان في القراءة. وطبعا هتقول لي ازاي ما هو القراءة الأهم ما فيها التلقي والمشافهة القرآن بالذات، وده الأمر الذي يعني لم نحرص عليه ولم ننتبه إليه لذلك وقع الكثير منا في هذه الأخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر أطلاقه صاحب الرسالة تلقى القرآن مشافهة من جبريل وكان يعلمه جبريل ثم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم. فإحنا مش أكثر أو أكبر من أو إحنا كبار على كده، لا نتعلم القرآن بالذات. أي علم سهل أنك تسمعه وتفهم وتسمع مذياع وتسمع تلفزيون، لا إلا القرآن. حتى لو استمعت إلى المذياع أنا الآن يعني ما أستطيع لا أستطيع أن أنا أخذ بيدك إلى الطريقة المثلى والصحيحة، ولكن الأفضل لك كمان أن تجلس بين هذا الشيخ ليقيم لسانك ويقيم عجاج لسانك، لان انت الان يعني سهل عليك انك تسمع وتقول، لكن عندما تقرا فعلا قد يصعب عليك الامر. اهو ثاني المستقيم المستقيم. يبقى احذر من تفخيم اللام اهدنا الصراط واحذر من تفخيم السين واحذر من تفخيم التاء، لان لو فخمت الطاء هتحولها الى طاء يعني حولت الحرف او ابدلت الحرف بحرف اخر، وكما قلت ابدال حرف بحرف او حركه بحركه هذا من لحن الجلي، واللحن الجلي يجعل القراءه باطله، فبناء على ذلك يجعل الصلاه باطله ان لم يكن هذا عن جهل. ان كان عن جهل وتقصير فالانسان معذور، بس اقول كل واحد فينا عليه أن يسعى ليصحح صلاته يصحح قراءة الفاتحة بالذات، لأن هي الصلاة حتى لا يكون له لا يكون هناك عذر له. اهدنا الصراط المستقيم. لا تفخمش كل المستقيم وتفخم تبدل التاء طاء، والقاف كمان المستقيم مكسورة تخليها كده ما تقولش المستقيم. طيب نخش في الآية بعد كده ندخل في الآية صراط الذين صراط ال صراط ال صاد والطاء صراط بس اللام خلي بالنا ما نخليش حرف الطاء يطغى على اللام صراط ال صراط ال شوف سورة الفاتحة الكثير منا يفهم انها امر سهل واقرا لا بالعكس وانا مش اعتقد ده انا جلست في محاضرات كثيره مع ائمه المساجد لاعلمهم سوره الفاتحه وهذا امر من يعني غريب جدا يعني الامه الغالب الامه تحتاج لتعليم سوره الفاتحه غالب الامه الاسلاميه امه القران وخاصه ونحن نقبل على شهر القران انا قصدت من ذلك أن أخذ بيدي أيديكم للصواب أسأل الله أن يتقبل صراط الذين يبقى صراط ط ولا صراط لا صراط غلط بدلت ط بتاء وهذا لحن جلي كما بينت صراط ال ولا صراط ال لا صراط ال غلط افتح عنك كده صراط ال صراط الذين ايه الخطا هنا اللي بيقع فيه برضو كثير من الناس يقول صراط الذين انعمت عليهم او صراط الذين ودي سمعتها باذني من بعض الناس واقف يصلي امام والله بعيني ونفسي يقول صراط الذين انعمت عليهم يا اخي ده مش عارف تصحح الفاتحه لا تقف اماما تصلي ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا ام القوم اقراهم يعني وضع مبادئ وقوانين للإمامة مش أي واحد يهم أنت مش لاقي نفسك إنما اللي بيلاقي نفسه إن هو يعني اللي بيتقدم عشان يصلي ده مسكين الله يكون في عونه هو واضح إن هو في قرار نفسه كده إن هو حاجة كبيرة وفاهم وفات ويقول لك صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت يا الله أبدل الذل زال ثم جاء ألغى الهمز في الفعل جعلها بل همزه قطع جعلها همزه وصل نقلها جعلها همزه نقل همزه وصل ونقل صراط الذين انعمت يا ستار ابدل الذال بزاي صراط الذين ما فيش حد ولا في الدنيا حد يقراها كده لكن سمعتها كثيرا مش واحد ولا اثنين صراط الذين انعمت ما يقولش صراط الذين تبدل الحرف ذال بزاي خطا ولحن واضح ثم انعمت ما تنقلش وتقول صراط الذين انعمت ما ينفعش باي حال من الاحوال صراط الذين انعمت خدت بالك انعمت طب ايه الخطا هنا كمان بعد ما بينت ان لا يعني البعض يقرا الذال زاي وده خطا واضح او البعض يقراها بهمزه الوصل بالنقل صراط الذين انعمت ما تنفعش صراط الذين انعمت وخلي بالك من انعمت هنا النون مظهره لا ترك عليها والميم حرف اظهار كذلك يعني انعمت اظهار حلقي انعمت والميم الثانيه الساكنه دي اظهار شفوي فالكلمه نفسها الفعل الماضي ده فيه نوعين من الاظهار النوع الاول في النون اظهار حلقي والنوع في الثاني في الميم الساكنه اظهار شفوي طب ايه الخطا يا عم الشيخ اقول لك الخطا واحد يقول لك صراط الذين انعمت او انعمت لا ترك خدها على طول سريعه كده صراط الذين انعمت عليهم هكذا كما تسمعها مني يا ريتك تسجلها يا ريتكم تسجلوا القراءة دي عشان الحاجات دي هتفيدكم لو استمعتوا إليها فيما بعد عشان تتلاشى هذه الأخطاء صراط الذين أنعمت ما تركنش على النون ما تركنش على الميم أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم طيب في بعض الناس من العوام مساكين يقول لك أنعمت عليهم أو كما ذكرت يقرأ بالسين صراط بالسين صح برضو وفي بعض الناس يقول لك أنعمت عليهم هل يا ترى خطأ صح وهي بالعقد هي الأصل في هذا الضم دي الضم الأصل فيها الضم أنعمت عليهم. طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو هتركي وتقول عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا ده ميم ساكنة بعدها واو إظهار شفهم بل هو أشد نوع من الإظهار. ولذلك بيقول في تحفة الأطفال هناك واحذر لدى واو وفى أن تختفي على الميم الساكنة. ليه؟ لقربها والاتحاد. لأن الميم ساكنة والواو والفاء الثلاثة من مخرج من الشفتين، إلا أن الميم والواو ميم من الشفتين مع انطباق ومع الواو مع انفتاح والفاء من بطن الشفة السفلى. ففيه قرب بين الميم مع الفاء وفيه اتحاد مع الميم مع الواو، فالاتحاد والقرب يسوغان الإدغام أو الإخفاء. ولكن لأنها الرواية هي المقدمة، فلما كان بطبيعة الحال إن هذا المسوغ الذي يجعل القارئ بدون ما يشعر يخفي الميم عند الواو والفاء واحذر. ليه؟ لأن هذا المسوغ اللي هو الاتحاد اللي هو اتحاد المخرج أو قرب المخرج يجعل القارئ بدون ما يحس يقع في هذا الخطأ فالوحذر. طب يقول لي طب ليه ما أخفناش؟ أقول له لا، ما هي الرواية هنا تقدم على القاعدة. طيب إيه الخطأ هنا ثاني؟ صراط الذين أنعمت عليهم، لو قلت عليهم برضو صح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وما توقفش ما تركنش عليهم وما تركنش بينت لك الخطأ. طب ولا الضالين، هنا المد في الضالين مد لازم. بعض الناس هنا الضالين دي فيها خطأين، خطأ من حيث الحركة وخطأ من حيث المد. ايه الخطأ من حيث الحركة؟ الخطأ في الحركة حركة اللام المشددة عندما يقرأ القارئ يقول ولا الضالين، اللام اصلا مشدده لاجل او امال احنا مدينا المد اللازم ليه؟ لاجل الساكنين. فانت ما تقولش ولا الضالين، لا، يبقى انت سكنت اللام وهذا خطا، هذا خطا لا شك. امال يعني ازاي اقرا؟ كيف اقرا ولا الضالين؟ اشدد بس ما ركنش. لو ركنت يبقى احنا عملنا النبر اللي احنا بنحكي عنه وهنولد حرف ثاني من التجديد، او لو ركننا على التجديد هنجيب يعني حركه زائده بين اللامين الاثنين بين اللام والياء. ولا الضالين، تقولش ضالين. بعض الناس بل الكثير بيركن على اللام هكذا، خطا. اسمعها مني مره واثنين وثلاثه، ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين. ما تركنش ولا الضالين، ما تركنش، ما يصحش. ولا تخفف اللام وتقول ولا الضالين، ما تنفعش، الاثنين خطأ. وبعدين خلي بالنا من الضاد، ولا ولض، ما تقولش ولض دالين، يعني تخلي الضاد دال ولض دال، لا ما تخفهاش، اسمعها كده ولض ضالين، وافتح حنكك ما تقولش الضالين وتضم الشفتين، ما تنفعش. طيب ايه الخطأ تاني هنا اللي يعني اللي نسأل مسون يعني يخلي باله منه، من الاخطاء اللي هي تعتبر يا من لحن الخافي سنقول ولا 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 لا ولا ولا خفف اللام كده ولا شفتوا ولا ضالين كده نكون انتهينا من تصحيح الآيات. ايه بقى اللي انا كنت بتكلم فيه؟ لو واحد قال ملك ملكي بحذف الالف، ولو واحد قال اهدنا الصراط بالسين، ولو واحد قال عليهم وضم، ايه القضية هنا بقى؟ يعني لازم يكون انا مش عارف قراءات وفي ناس عوام بتقرأ كده، ايه الممنوع وايه الجائز. لو واحد قرأ الفاتحة كده هو مالك يوم الدين وقرأ بقية الآيات عادي كده، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سليمة قرأته سليمة ما في منه، وإن لم يكن عنده علم بأي قراءة أي قراءة لأنها صحيحة واردة مالك يوم الدين، ويكمل السورة كما هي. أما إيه الممنوع؟ الممنوع أن يقول مالكي بالحذف الألف ويقول عليهم، ما تمشيش ما تمشيش. لو قال مالكي بحذف الألف وقال عليهم ما تمشيش بأي حال، بتتركيب في القراءة ولا يجوز، يحرم فعله. هذه أمر نخلي بالنا منه. طيب لو قلت مالكي بالألف مالكي يوم الدين وقلت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقول لك قرايتك صحيحة ولا يهم. وأنا عارف أن الكلام ده فيه البعض هيقول الشيخ بيقول الكلام ده حتى الأمر لازم الناس تتضح لها الرؤية، لأن هيقول لك الناس مش قارية قراءات، لكن هناك من العوام من يقرأ هكذا ولا يستطيع أن يغير من لهجته، وهذا وارد ورأيناه رأيته بعيني. هل هذا خطأ؟ قراءة صحيحة وواردة، وهذا ما في وسع البصر. المالك بالألف وهذا قراءة يعقوب، قراءة روح عن يعقوب الحضرمي يقول مالكي بالألف وقل عليهم، وهي قراءة واردة وصحيحة، فلو قرأها أي قارئ هكذا صح. إما إيه اللي ممنوع؟ أن يقرأ مالكي ويضم في عليهم، ما ينفعش. أو يقول مالكي ويقول اهدنا الصراط بالسين بدون ضم الميم، لأن لو قرأ مالكي بحذف الألف وقال اهدنا الصراط بالسين ولم يقرأ بصلة الميم زي كده، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، إن قرأ كذا هكذا صح، ما قرأش هكذا يبقى تركيب ويحرم عليه فعله. كلامي واضح عشان ما نضيعش الوقت كده كفاية. باقي جزئية واحدة وهو بيسألني الكثير من الناس في عملية البسملة وعدمها. أولا البسملة آية من الفاتحة عند الكثير، والبعض يرى أنها ليست باية وأن الاختلاف فيها اختلاف قراءات. طيب لكن الأمر الآخر الأخير ده اللي هو ناس بتقول صراط الذين أنعمت عليهم وبيقف ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صح يا عم الشيخ؟ أقول له صح 100%، ما فيش أي حاجة. قرأ كذا شيء لو عنده نفس يقرأ. والبعض يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي. وهنا قد يستمع إلى هذا الكلام بعض إخواننا الذين لهم دراية وعلم بالقراءات وعند الآية، ويقول إزاي؟ أقول له يا حبيبي إن من يعد البسملة أو من لم يعد، من يعد البسملة عند الكوفي والمكي آية، ولذلك حفص من الكوفي فبيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا، ويجي في الآخر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين، يكمل الآية كلها واحد لأنها عنده 7 آيات، فبيفصل البسملة ويقرأها زي ما في المصحف وزي ما بنقرأ. طب ما اللي ما بيعدش البسملة كالإمام نافع ومن معه يقرأونها كذا، إما لا يبسم بسم في سره أو يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عملت ايه؟ قرأت البسملة مع الآية الأولى على أنها آية كاملة كلها مع بعض آية، ووقفت عند صراط الذين أنعمت عليهم، فمن يعد البسملة يقف على صراط الذين أنعمت، يقف عند إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم ويجعل صراط الذين أنعمت عليهم لحد الآخر آية. ومن لم يعتبر البسملة آية بيعتبرها مع الآية الأولى كلها آية، يقف عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ويبدأ بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا كل ما يتعلق بالبسملة بالفاتحة. قال أنتم استمعتم إلى كل ما يتعلق بهذه الصورة الكريمة، وانتظر استفساراتكم. بس لو كل منكم يعني فهم ما أقوله تماما مش هيكون هناك استفسار، إلا إذا كان لم يعني غاب عليه مسألة أو جزئية معينة أنا أبينها له فيما بعد إن شاء الله.
طلبني إعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى.
طب حاضر، إعادة الفاتحة مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. البكرة بالوجهين عشان يحسن ده يحسن وده يحسن، الاثنين صحاح بس ما تجمعهمش في الصلاة. لا لا، تقرأ ملكي يا مالك. إياك، شوف، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يحضر من تفخيم الله تقولش صراط، لا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وممكن أقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا حسب نفسي، عندي نفس هقدر أقول صراط من الحد الآخر، ما عنديش نفس هقف على صراط الذين أنعمت عليهم وقول غير المغضوب عليهم لوحده. واحد يقول لك مش صح ده مش عارف ايه، لا يعني لا تعرض أذانك ولا تستمع لمن يخالف ما أقوله لك. أنا مش بدعي أن أنا عارف، لا، أنا بقول لك أمور عن علم، ما أقول لك عن علم. ويجي واحد يقول لك ده مش عارف، أقول لك حبيبي الكوفي ما بيعد البسملة وما بيعدش عليهم الأولى، ماشي، لكن أنا بقرأ قرآن أنزله ربنا، ولا أعرف لكوفي ولا مكي ولا مدني، لكن أنا بقرأ بالألفاظ كما استمعت، وهقف عندما أقف كده زي ما بقرأ، ما دام ما ركبتش ولا لفقت كما حذرتكم من هذا، قراءتك صحيحة 100% وإن شاء الله مقبولة ولا حرج عليك، بارك الله فيك. طيب نبدأ إن شاء الله في الإجابة على أسئلتكم بعد أن انتهينا من قراءة سورة الفاتحة. طبعا السؤال الأول، واحد بيطلب بيقول إجازة، يعني يرجو ويطلب انه يقرا اجازه في قراءه القران بحفص على ايد العبد الفقير. اسال الله ان ييسر لنا ذلك ان شاء الله، ليس على الله بعزيز. عبر النت ما بقرا، لا اقرا احدا عبر النت، انت قلت قبل ذلك هذا الكلام ليس لي في هذه المساله، بالنت ما بقراش احد. ولماذا لو جمعتم سياده الدكتور هذه الاسئله واجبتم عنها؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الآن كل ما الأجوبة عن الأسئلة الآن أحتفظ بها وإن شاء الله ستنشر في كتاب خاص مع التغريدات إن شاء الله، لأن عندنا يعني ما يربو على 7000 تغريدة مع الأسئلة والأجوبة ده، هي هتنشر بإذن الله في كتاب. واحد بيسأل بيقول سورة الأعراف، رب قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، مين اللي قال كده؟ دعوة سيدنا موسى ولا سيدنا هارون؟ طبعا أخي الكريم ربنا في القرآن بيان سيدنا موسى بيقول إيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يحكم واحد موسى يفقهوا قال واجعل لي وزيرا من أهلي. واجعل لي هو طلب أن يجعل له وزيرا من أهلي. فربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا هارون أخ موسى جعله أشركه معه في الرسالة، يعني هو معه في الرسالة، فالرسالة تعتبر رسالة موسى وهارون لكن الأصل فيها موسى. فلما يقول واغفر لي أخي ورب اغفر لي والأخي يبقى الدعوة دعوة موسى مش دعوة هارون. بارك الله فيك. الأخ والأخت بيسأل يعني بيقول بنجد صعوبة بعض الآيات بحس أنها صعبة الحفظ، واحد بيقول صعبة الحفظ ومهما بذلت من جهد يا أرجع أنساها. يا أخي أنا قلت في الجمعة الماضية بعض الفوائد لمن يريد أن يحفظ، عليكم بالرجوع إلى القراء المتقنين الضابطين مراكز القرآن، لأن القراءة على يد شيخ معلم متقن وفي ضمن مركز، لأن الجمع بيشجع والتلقي عن الشيخ بيضبط، والقراءة المكررة أو الاستمرارية والمداومة عمرك ما هتنسى. فهناك أمور أنا أشرت إليها في الحلقة السابقة ارجع لها. بارك الله فيك. لماذا يستخدم بعض الشيوخ بعض الآيات الواردة في القرآن على لسان أحدهم؟ بيقول يعني زي إن كيد كنا عظيم جاءت على لسان فرعون، ما حدش قال الكلام ده ومثلها كثير، وهل من الصح الأخذ بها كقواعد شرعية؟ لا طبعا مش لا يصح، ودي ما جاتش على لسان فرعون. إن كيد كنا عظيم هذا خاص بالنساء، جاءت في حق زيلخ امرأة العزيز، ومعروف ان النساء عامة كيد النساء عظيم وكيد الشيطان ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. القرآن صور كيد الشيطان بانه ضعيف وكيد النساء بانه عظيم، وهذا امر مفروغ منه. لكن هل هذا يجعلنا نقول ان النساء كيد؟ لا، النساء هناك من النساء من تساوي 100 رجل في دينها وخلقها وعلمها وشعرها، فهذا يعني. لكن لا يعني ما نجعلش الآية مثل نضرب بيه على كل من يخالفنا الرأي أو يختلف معنا في مسألة. الشيخ بيقول جزاك الله عنا خير الجزاء لقد رأيتك في المنام. يا سيدي ربنا يبارك فيك، وأنك بتقرأ علي القرآن والله شيء طيب، وأبشر بخير، لأنك ما دمت تقرأ القرآن قراءة القرآن في الرؤية شيء طيب ويسرك إن شاء الله ويسعدك.
في بعض الأسئلة لنا.
ها بس خلينا أشوف ده معايا مئات الأسئلة. واحد بيسأل على رقائق القرآن بطريقة تدفعه للتدبر. عاوز أقول لحضرتك اليوم أيها السائل الكريم هناك كتب أو كتيبات اسمها تدبر القرآن مع القرآن، تدبر القرآن كتب كتيرة جدا 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 جدا، يعني ممكن تجدها على النت لو مش مسرة أو مش عارف تشتريها يمكن. فهذه الكتب هي بتجعل بتجيب لك بعض الآيات اللي فيها عظة وفيها عبرة لكي تتعظ وتتدبر. وهذا أمر أنت لو أمعنت النظر وقرأت بتمعن وتدبر وأنت تقرأ ستحس بهذا الشعور اللي هو أنك تفهم مراد الله من كلامه، وتحس بالإحساس الذي نحس به عندما تتدبر ما تقرأ بتؤده وطمأنينة، وتعيش بروحك وعقلك وفكرك وانت بتقرأ، لأنك أنت تتكلم مع الله. من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليصلي. أنت لما تصلي الصلة دي هي صلة بين العبد ورب، عندما تدخل في المعراج الصلاة فأنت في معراج المولى، اتصلت بالحضرة الإلهية، فأنت في محادثة مع الكريم يكلمك الله. إذا أردت أن تصلي أن تقرأ القرآن أو تتحدث مع الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن يكلمك الله فصلي. طيب يا سيدي، واحد بيتكلم عن ترتيب سور القرآن، بيقول سورة العلق هي أول سورة نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ليست أول سورة بدأ بها المصحف. أخي الكريم، القرآن نزل على حسب الواقع والأحداث، وأول سورة نزلت فيها سورة العلق اللي هي اقرأ، لتبين مكانة الأمة ومكانة العلم ومكانة القراءة في هذه الأمة، أمة العلم وأمة القراءة اللي هي ضيعت كل شيء النهاردة. يعني الآية دي لو تقرأها هتحس ان احنا ضعنا وروحنا وراء عين الشمس خلف الأمم. لكن انت بتتكلم عن لماذا الترتيب. الترتيب هناك فرق بين الترتيب نزول الآيات والسور على حسب الواقعة والأحداث وترتيب ما هو موجود بين أيدينا. بالمناسبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب القرآن على حسب ما أمره جبريل. هذا الترتيب توقيفي ليس لسيدنا محمد فيه مدخل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه الآيات والسور حسب الواقعة التي وقعت أو الحدث الذي حدث يقول لكتاب القرآن المصحف إيه؟ خذوا ضعوا هذه الآيات بجوار الآيات التي تقول كذا من سورة كذا، ضعوا سورة كذا بجوار سورة كذا. يعني تحديد السورة وتحديد الآية ومكانها كله من الرسول للصحابة وبتوقيف من جبريل من رب العزة. فالأمر مش اعتباطا كده. أما قلت دي أول نزلت أول آمك سورة البقر من أواخر ما نزل لأنها مدنية، وآل عمران من أواخر ما نزل، ومع ذلك مصدرة المصحف. ليس الترتيب يعني ترتيب النزول ما لا يعتبر زي الترتيب الذي بين أيدينا الآن الذي رتبه أو نزل مرتبا هكذا على حسب ما بينه أو ما أمر به المولى عز وجل نبيه رسوله جبريل عليه السلام، وأمر جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، وهو ترتيب توقيفي لا أحد في ليس لأحد فيه مدخل. سؤال تاني بيقول أنا طالب أزهري أتجه لمجال التفسير وعلوم القرآن بما تنصح قراءته مع العلم أني بقرأ في تفسير ابن كثير. والله يا أخي الله يكرمك، أدام طالب أزهري وفي مجال آخر أفضل لك أن يعني تبدأ بكتيبات علوم القرآن. وأفضل كتاب أنا أرشحه لأي واحد كتاب مناهج الفن الزرقاني أو الإتقان، والمناهج الأفضل لأي واحد مش دارس العلوم دي. وتفسير اقرأ روح اقرأ معاني الكلمات للمخلوف أول حاجة تبدأ بها أي واحد يحب يقرأ تفسير القرآن، ابدأ بمعاني القرآن للشيخ حسين المخلوف، ثم تنتقل إلى مرحلة ثانية تفسير الجلالين المبسط، ثم تكون المرحلة الثالثة ابن كثير وما بعد ذلك. واحد بيقول ما سبب تعدد قراءات القرآن؟ أحيانا نجد الكلمة تتغير من المفرد للجمع. يا أخي هذا من الإعجاز، وذكرت سابقا قول المصطفى إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. ودي كان الحديث ده عندما وقع خلاف بين سيدنا عمر بن الخطاب ومشاب بن حكيم بن حزام كما ذكر الإمام البخاري، لما سمعوا استمع عليه وفي صلاة المغرب يقرأ سورة الفرقان بغير ما قرأ هو على الرسول، ولما اختلفوا وذهبوا للرسول قال هكذا أنزلت، هكذا اقرأ يا عمر اقرأ يا هشام هكذا أنزلت هكذا أنزلت لا تختلفوا فيه. ثم قال هذا الحديث إن هذا القرآن وبعدين ده من الإعجاز. يعني زي ما نقول عشيرتكم، شعبة يقول عشيراتكم بالجمع بدل ما عشيرة تبقى عشائر، ده بالعكس ده تزيد القرآن إثراء، تزيد المعنى إثراء وجمالا، وهو ده وجه الإعجاز في القراءات. طيب يا سيد أسأل طريق لحفظ القرآن، قلت الكلام ده. طيب يا أخي بيقول يا شيخ كيف أتقن القراءة بدون خط بدون خطأ مثل الشيخ الحصري وعبد الباسط ومن شاب؟ الله أكبر، بارك الله فيك أيها السائل وتكون من المتقنين إن شاء الله. أرجو كلمات منك يا شيخ. الله ينفع يبارك فيك أيها السائل ويحفظك. طبعا ما فيش هناك كبير على القرآن، وممكن تصل إلى هذه المرتبة وكل واحد منا ممكن يصل، لكن هل يا ترى هؤلاء تعلموا القرآن في شهر أو شهرين أو في سنة سنتين؟ سنين طويلة، سنين طويلة. بمعنى حتى قديما كانوا القراء أو الطلاب يقرؤون على المشايخ بدل الختمة عشر وعشر سنين، عشر سنين يقرأوا ويجود ويتقن. أنتوا بتستعجلوا ليه؟ ما لا تتعجل، فأكثر من القراءة واختار لك شيخا متقنا وكل يعني بتقول هنا هو فقط المراد يعني بيقول لك هنا شهادة الإجازة والمال فقط. طبعا اللي تحس فيه بأنه هو هدفه الحصول على المال منك أنه عاوزك تخلص بسرعة عشان يشوف غيرك وياخد مال، ابعد عن هذا. لكن هتلاقي إن شاء الله من أهل القرآن من الناس المتقنين الذين يخافون الله يعني ولا يرغبون في المال كثيرا، يعني الخير لم ينقطع من في الدنيا، وهناك من إخواننا ومشايخنا الكثير على خير إن شاء الله. واحد بيسألني على بيقول هل يجوز أن تصلي التراويح بأهلك وتقرأ؟ ده أجمل حاجة خاصة في الظروف التي نحن نمر بها الآن، وقد يعني وقع بنا أو نزل بنا ما نزل، نسأل الله أن يرفع الوباء وهذه الغم عن الأمة. فما دام في البيت صلي بولادك وزوجتك وولادك، ده نعمة أن تعودوا معاك اسمع قراءتك وتعودوا للجماعة، ولك أجر ما كنت هتصليه في المسجد إن شاء الله. الجماعة بسبعة وعشرين درجة، وأنت الآن بهذه الصورة التي تقرأها بهذه الظروف التي نعيشها، إن شاء الله لك أجر الجماعة كاملا غير منقوص. عندما أقرأ القرآن أحس براحة، لكن عندما وصلت أواخر سورة الأنفال وسورة التوبة رأسي يألمني وبطني وخفت أن أموت. أخي الكريم ابحث، لأن هذا الظرف الذي تمر به، لأنك بتقول فقرات أن أقرأ القرآن في النهار فقط، لما تقرأه بالليل وتحس بالألم ده في شيء مش طبيعي في البيت. فطهر البيت، اجعل قراءة البقرة فيه ليل نهار، وأذن في أركان الغرف، أذن في كل وقت، أذن في كل ركن، أذن أذان، أذن في كل ركن، لأن الصورة التي تقولها أو الحالة التي تقولها في هناك شيء مش طبيعي. فعليك بترك سورة القرآن بقرة، تقرأ في القرآن في البيت على طول في الغرف، وكما ذكرت لك أذان، وسوف ينصرف هذا الألم عنك تماما إن شاء الله. واحدة بتقول أنا حظ الحمد لله كنت كتاب الله ختمت مرتين وحاليا براجع لكن بنسى. يا الأخت الكريمة يا بارك الله فيك، مرتين مش كتير، ما أنا لسه بقول أنا عاوز أختم مرات ومرات ومرات، وأكثري من القراءة غيبا على الشيخة اللي بتقرأ عليها، وكرري يعني إذا يعني أنا أرى أنك لو قرأت الربع على الشيخة وجدت في الربع ثلاث أربع أخطاء عيدي ثاني مرة واثنين وثلاثة قبل أن تنتقلي إليه، هكذا إن شاء الله تقرأ الجزء كل ربع فيه ثلاث أربع خمس مرات، صحيح هياخد وقت، هي قضية وقت، وأكثري من القراءة وخصصي وقت طويل مع الاستمرارية المداومة لن تنسي إن شاء الله، وهتكوني إن شاء الله من الحافظات المتقنات بإذن الله. وعد بيقول السؤال بيقول يا ريت حضرتك تقول لنا نقاط نعملها بحيث تسهل علينا مراجعة ما فات والإلحاق بالجديد. أولا اللي عاوز يعني يثبت الحفظ، أنا قلت قبل كده عملية التثبيت دي تحتاج إلى أمور: اختيار المكان واختيار الوقت واختيار الشيخ والاستمرار والمداومة وعدم الانقطاع. يعني لازم نحافظ على هذه النقاط، إذا داومنا عليها هناخد سنة سنتين مش مشكلة. أنتم ما تتعجلوش على أن أنا قرأت وختمت في شهر ولا في شهرين، بقالي شهرين ختمت، لا، ما هو لازم يعني نعطي نفسنا وقت يكفي للمراجعة ومراجعة الماضي والجديد. هذه الأمور تحتاج إلى وقت واستمرارية وعدم الانقطاع، حتى لو في ظرف يمنع من القراءة جونت وضع المصحف على حامل وبالجوانت وألم الورق وانظري فيه بعينيك حتى لا يضيع وردك اليومي ولا تنسي. طيب، هل يمكن تحريك اللسان في قراءة ورد القرآن اليوم؟ يمكن تحريك. هل يمكن عدم؟ لا طبعا. لسان، رطب لسانك بذكر الله، رطب لسانك. طب هرطب لساني بقراءة القرآن؟ ازاي بقى انني اقرا القران في دماغي وخلاص كده من غير ما احرك لساني؟ ده هو عمل اللسان ده هو اللي عليه العمل، عليه الاجر، مش كده ولا ايه؟ من قرا حرفا قرا، والقراءه تستلزم الايه؟ تحريك اللسان. كنت بسال عن بعض الاختلافات الموجوده في المصاحف السؤال ده بيقول ووصى بها ابراهيم وورد في الجزائر بنص واوصى. بارك الله فيك ايها السائل. اولا النسخ التي نسخها سيدنا عثمان كانت 5 أو 6 أو 7، لما كانت هناك بعض الكلمات في القراءات لا يمكن كتابتها او تحتمل جميع القراءات، فجعلها عدد هذه النسخ حتى تحتمل القراءات جميعها اللي موجوده في الاحرف السبعة. ولا تفكر واحد بيقول لك لا ده هو جمع الناس على حرف واحد، ما حدش بيقول الكلام ده، ولا هناك نص، لان طبعا سيدنا النبي ذكرت قبل كده لما قال انزل القران 7 أحرف ولحق بالرفيق الاعلى ولم يبين للامه هل مهمه الاحرف السبعه انتهت ولا ما انتهتش، لان قلت الجماعه الاصوليون بيقولوا اصحاب الاصول بيقولوا لا يجوز تاخير الحاجه عن لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. فالحق الامه في حاجه لبيان، بين لهم الرسول ان القران نزل على 7 أحرف ولحق بالرفيق الاعلى ولم يبين ان هذه المهمه او هذه الاحرف انتهت. فالاحرف موجوده في المصاحف التي نسخها عثمان. وهنا بقى هتجد كثيرا من الكلمات التي كتبها كتبت في المصاحف السابقه، هو كتبت غير مشكوله ولا منقوطه لتحتمل كل ما جاء في القراءات، الا ان هناك بعض الكلمات لا يمكن ان تحتمل اكثر من رسم واحد او قراءه واحد، زي ووصى، ووصى قراءه الكثير. لكن نافع وابن عامر ونافع وابن عامر ومعاون جعفر يقولوا واوصى، والجزائر بيقولوا الورش واوصى، ما كانش ينفع تكتب في المصحف ووصى واوصى. فمن هنا عدد النسخ سيدنا عثمان، وزي تجري من تحتها الانافر سوره التوبه، تجري تحتها الانار لكل القراء، لكن المصحف المكي ما ينفعش لان تجري من تحتها من المصحف المدني كذلك. وسارعوا، مكتوب سارعوا بدون واو، بقيه المصاحف المصحف المدني والشامي سارعوا بدون واو، المصحف بقيه المصاحف وسارعوا بالواو. المصحف المدني والشامي بيقول فان الله هو الغني، في سوره الحديد المصحف المدني والشامي بيقول فان الله الغني، بقيه المصاحف هو الغني، فما كانش ينفع. فمن هنا تعددت النسخ التي كتبها عثمان، وبقية القرآن كل واحد في كتابته ورسمه، وكما ذكرت غير مشكون ولا منقوع. ومن هنا لأيها السائل تعلم إيه السبب إن عندك في مصحف ورش في الجزائر وأوصى، أو في المغرب أو في تونس وليبيا وأوصى كذلك القانون، وبقية المصاحف ووصى. وضحت؟ طيب يا سيدي، واحد بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ما البلاغة في استخدام يذهبن وليس تذهبن؟ يا سلام، معنا الحسنات جمع مؤنث سالم. أيوة يا سيدنا، حاضر حبيبي، الحسنات جمع مؤنث سالم لكن ليست مؤنث حقيقي. ما هنا المؤنث الحقيقي لا يمكن أن تجد فعله إلا مؤنث تذهب مثلا، إنما إذا كان الجمع المؤنث سالم غير حقيقي، مفهوم المعنى الحقيقي المؤنث، مؤنث حقيقي له ما الأنثى، ها نقول له. لكن المؤنث غير الحقيقي قامت الحرب، هو الحرب مؤنث لكن بنقول قامت الحرب، ها طلعت الشمس، بيسموه مؤنث غير حقيقي. فالحسنات مؤنث لكن غير حقيقي، ممكن اقول ان الحسنات يذهبن السيئات وان هكذا القران، والقران جاء دي ما فيش فيها قراءه، لكن في قراءه بيقول تكاد السماوات، وقراءه ثانيه تقول يكاد السماوات، المؤنث السماوات مؤنث لكن مؤنث غير حقيقي، فجاءت القراءه يكاد وتكاد، اما هنا يذهبن وليس هناك قراءه اخرى بتذهبن. سؤال ثاني في القراءات العشر، مبنية على اختلاف اللهجات والنطق فقط أم على بعض قواعد النحو؟ السؤال ده يمكن لعله جاء تكرر كثيرا، وعاوز أقول للسائل أيها السائل الكريم، شرحت في لقاء سابق وقلت إن هناك أركان ثلاثة للقراءات اشترطها العلماء، وقالوا إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة نقول إن هذه القراءة صحيحة، صحيح السند، متواترة، نقرأ بها. إذا اختل فيها ركن لم يوجد أو اختل فيها ركن أو شرط نحكم عليها بالشذوذ وأنها غير صحيحة. من أول ركن أو أول شرط في هذه الأركان هو موافقة اللغة، فاللغة العربية هي ركن أساسي ركين من أركان القراءات العشرة والقراءات السبعة. ماشي الحروف. طيب السلام عليكم، ما علاقة النحو والإعراب بالقراءات؟ ده هو نفس اللي في حمالة أجبت عليه قبل كده، الأسئلة بتتكرر عندنا كتير. واحد بيقول أوجه قصر المنفصل عند حفص 25 أم 21 ما ذكرهم لو تكرمت. لو إن شاء الله كلمتك عن إيه اللي هتستفيده، عاوز أقول لك بقى يا السائل الكريم، أوجه قصر حفص فيها أوجه كثيرة للأسف، أوصلها بعضهم مش ل 25 أو 21 ل 52 طريق، وأنا لست ممن يذهب إلى هذا، ده هذا ليس من القرآن في شيء، لأن إحنا الآن بنصعب قراءة القرآن. طريق حفص عنده عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح، وبعد كده تفرع عن عمرو وعبيد الهاشمي والحمامي وطاهر، ويعني بعض الطرق التي روت عن هؤلاء، فكل طريق كل واحد من هؤلاء تفرع عنه طرق، ليس هذا من لست ممن يميل إلى هذا ولا أقرأ، إنما عندما نقرأ في الشاطبية لم نجد إلا طريقا واحدا هو طريق التواصل. الطيبة طيبة النشر ابن الجزري الباب فيها مفتوح، ورد فيها له القصر ورد له التوسط، والقصر يمتنع عليه السكت لأنه له السكت في التوسط عن حفص، لكن ليس له السكت على القصر، وإنما هذا القصر ورد فيه ممكن أقول يبسط وبسطة بالصاد وبالسين وضعف وضعف، وده موجود في الشاطبية، لكن هي القضية كلها بسطة ويبسط وبالمسيطر أو المسيطرون وإيه تاني بس كده. وإذا كنت تقرأ بالقصر وتعلمت هذا سوف يخبرك، يعني أنا مثلا لما أقرأ لحفص وأقول بالصاد في البسطة في الأعراف، فين تاني الأعراف وفين تاني وفي البقرة، اقرأها بالصاد، بس إذا قرأت بالصاد يلزمك أن توسط العين في أول مريم وأول الشورى وأن تفتح أضعف. قل لي أدلك على القراءة الميسرة، إنما أقول لك 21 25 52 طريق سامحك الله. المد اللازم الكلم المخفف درسنا أنه كلمة مكررة مرتين في يونس، الآن الذكرين الله أذن لكم، نفس الحكم أم لا؟ وهل الوجه المقدم فيهم التسهيل أم المد؟ السائل الكريم، المد اللازم الكلمي المخفف هم كلمتين، أنت بتذكر الذكرين الله، لا أنت بتتكلم الله الذكرين، ده مد لازم كلمي مثقل، لأن ما أدغم ساكنه فيما بعده مثقل، وإن لم يدغم مخفف، فنقول أنا تختلف عن أدى وعن إيه الله، ما تربطش يعني القضية الآن مختلفة تماما، الكلام في الآن لازم كلمة مخفف، أما الذكرين والآن ده كلمي مثقل بارك الله فيك. بيت المد بالنسبة للحكم في ال- 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 الكلمات الست اللي هم ذكرني اثنين في الأنعام وقال أنا اثنين في يونس وقال الله في يونس ونم، ست كلمات دول ورد فيهم عن القراء جميعا حكم بالآتي، يا إما أمد ستة قبيل مد لازم يا أسهل بين وإن همز وصل بين لام مسكنين وهمزات الاستفهام فامددهم دلا فللكل ذا أولى يعني المد أولى أو يسهل ويقصر الذي يسهله بس التسهيل مع الكسر ما فيش تسهيل مع المد. والإمام ابن جزر في الطيب يقول وهمز وصل ابن جزر يقول يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد وهمز وصل من كالله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصران. هذا بقى الشاطبي وهذا ابن الجزري بيقوله بقى الله الذكرين الآن أو الآن الذكرين الله. كلمة أعجمي سؤال تاني. كلمة أعجمي في الصلة التسهيل فيها قولا واحدا من الشاطبية أم هناك وجه ثاني التحقيق؟ لا يا أستاذ أيها السائل ليس فيها إلا التسهيل. نقول كده الحفص وقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي أقولها تاني أعجمي ما قولش أعجمي. شوف تسهيل تليين الهمز. لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وضحت. وكيف أبين التسهيل في الكلمة للطالب؟ لا للطالب لما يعني تحاول في الأول ممكن أجيب له التسهيل ده عشان خاطر أقرب له المسافة ثم بعد ذلك أضبطها أقول له أعجمي ماشي مشكلة مش عيب أعجمي مشكلة بعد كده أعجمي هي فرق بينهم شعرة أعجمي إنما يقول أعجمي ممكن لمن يتعلم في بداية الأمر أسهلها له كده ثم أقول له أعجمي خف التسهيل شوية. طيب يا سيدي واحد بيسأل هنا سؤال والله يا أخي سامحك الله وهنخش في متاهات وأمور ما كنتش عاوزها أقولها. بيقول كل صدق قول صدق الله العظيم في آخر السورة هل هو بدعة أم لا؟ ثانيا الجهر بالدعاء أثناء الكرب أو الشدة هل هي بدعة؟ كل حاجة بقى خلينا حياتنا كلها بدعة يا إخواننا. لا إله إلا الله. طيب أولا الجهر بالدعاء أثناء الكرب أو الشدة ليست بدعة والحاجة ولكن اللي أنا عاوز أقوله بس للأسف الشديد 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 إن إحنا الدعاء لما الإنسان بيتضرع إلى الله ويلهث إليه ويرجو بالدعاء تعرفين الدعاء عن إنني أقف ذليلا بين يدي المولى الكريم خاشعا متذللا باكيا مش إن أنا النهاردة الدعاء بيعملوا إيه يا حبيبي يقعد بيدعي لي ها يا الله يا لا مش دعاء ده احنا بندعو نبتهل نخشع نتذلل انما اللي بيحدث ده كله بدح طبعا اللي انت بتتكلم عليه كما يحدث ببعض الادعيه اللي بيعملها بعض الائمه في اي مكان لما بيقعد كانه معاه بتاع عود ولا موسيقى يا الله يا ما ينفعش الدعاء تقف وانت ذليل خاشع بين يدي المولى الكريم وترجوه بما باكيا اذا كنا كذلك اهلا ما بيدعو الامه بتدعي من 20 30 40 سنه وبيدعوا بيغنوا في الدعاء واحنا واقعين في بلاءات لم للركب واين نتيجه الدعاء لم نرى فيها شيئا. فطبعا الدعاء اللي انت بتقصده بالشكل ده بدعه طبعا انما الدعاء احنا في اشد الحاجه حتى الفقهاء يرون ان الكنوت في نزول في مثل هذه الامور التي ينزل بالامه بلاء وباء يعني يفضل ان نكنت في كل صلواتنا في الصلوات الخمس. اما عمليه صدق الله العظيم الله يسامحك يا خلاص يا احمد البتاع التصديق ليس بدعه يا سيدي خلاها لو بدعه خلاها على البدعه الحسنه هتقول لي ربنا قال كل صدق الله وبعدين في نقطه مهمه جدا هو سيدنا النبي لما كان بيقول لابن سعود اقرا ابن معاذ اقرا عليه عن قال له حسبك بيقول فاذا نظرت الي فنظرت فاذا عينه تدريان قال له حسبك طب خلاص واحد بيقرا طب هو لو الواحد قرا القران يا جماعه وراح كده ماشي كده وخلاص ها هو القصد من التصديق ده إذانا لمن أراد أن ينصرف أو يتحدث مع غيره أو إذانا بأن القراءة قد انتهت حتى نفصل بين كلام الله وبين كلامنا ما فيش فيها أي حاجة كل حاجة عندنا بدعة كل الحياة بقت بدعة الله يسامح الجميع أما البدعة اللي أنت بتتكلم فيها زي ما قلت لك في الدعاء الدعاء البدعي اللي أنت بتتكلم فيه ده هو فعلا في اللي احنا بنشوفه ونسمعه من كثير منا من اللي بيدعوا وبيغنوا في الدعاء إنما الدعاء في الشدائد والكروب في هذه النزلات مطلوب في كل وقت بس مع التذلل والبكاء والخشوع. هل قراءة الإخفاء الميم أنا اتكلمت على الميم الإقلاب قلت التلامس يعتصم بالله تلامس الشفتين هل يشترط لمن يقرأ بالتوسط أن يمد العرض السكون أربعا أم يجوز مد حركتين؟ يا أخي يا كريم المد العارض للسكون البعض بيقول لك كما يقول في التحفة أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فمدل فرتبوه كما يقولون ولكن إيه هذا ترتيب صناعي ولازم لزوم صناعي أو وجوب صناعي من أهل الصنعة لكن القرآن لا حدش قال يعني لو قرأت بالتوسط المتصل أو المنفصل وجدت قرأت العرض للسكون اثنين ما فيش فيها أي حاجة ما فيها أي شيء ثم إن الأصل في مبدأ العرض للسكون القصر لما بيجي بنقول في كم واجب قص توسط مد بنقول قص هو الأصل والتوسط ثم المد ما بنقولش في المد ثم التوسط ثم هو كذا تعلمنا كذا وهذا الصحيح جزاك الله خيرا وبارك الله فيك نسأل عن تفسير وتوضيح حديث رب قارين القرآن القرآن يلعنه لا هذا حديث موضوع ليس له أصل يا أخي بارك الله فيك أما بيسأل كمان بيقول من يقرأ وهل يقصد بذلك من يقرأ بدون تدبر وخضوع أبدا أبدا لا, لا, لا كل من يقرأ إن شاء الله القرآن إن شاء الله يؤجر كل على حسب يعني زي ما قلت قبل كده في لما نقرأ ونخش الصلاة بيخرج المرء يعني يحصل المرء من صلاته على النص على الربع على السدس على التسع على حسب خشوعك في الصلاة كذلك على حسب تدبرك للقرآن لكن لا تحرم الأجر المهر مع السفر الكرام والذي يقرأ وتعتع أو هو عليه شكله أجران كل يؤجر إن شاء الله. بالنسبة للمد العارض للسكون في رواية حفص هل يجب أن يكون المد ثابتا في القراءة كلها أم لا؟ طبعا لا طبعا مش شرط هو الأفضل فيه شوف عشان أبين الأفضل زي ما نسمع مثلا في الختمة المرتلة للشيخ الحسر أو المنشاوي أو عبد الباسط أو البنا أو بنجدهم ملتزمين بإيه ده الأفضل الصح أن نقرأ لو قرأت على التوسط هقرأ على التوسط على المد هقرأ على المد على قصر على القصر لكن لو واحد قرأ ومسكين مد اثنين وجه في الثاني أربعة يأثم حرام ولا في أي حاجة لكن الأفضلية لمن يلتزم الأفضل لكن لو خرج عن هذا ووقع في مثل هذه نقول له أنت أخطأ أنت مش ملتزم ما فيش في حاجة مش مأجور لا يؤجر وهو على خير إن شاء الله. طبعا الأخ بيقول أكتب له ربنا ما يفوت الجواب أنا ما عنديش وقت أكتب نقدر جدا عشان نرد على حد أستاذنا مش عارف أولا أنا عاوز كتاب في معرفة باب الوقفة نبتدى يا أخي الله يبارك لك أنا ذكرت لك ذكرته في سؤال في مثل هذا السؤال قبل ذلك في إحدى الحلقات كتب الوقف والابتدى كثيرة القطع والائتناف للنحاس والإيضاح لابن الأنباري والمكتفى لأبي عمرو الداني المقصد لزكريا الأنصاري الوقف منار الهدى للأشموني القضية مش في إنك تجيب كتاب القضية إنك تعرف تقرأ على الواقع وتطبق هذا وتفهم وقفت هنا ليه ولماذا لم تقف هنا وهذا العلم يؤخذ من المشايخ، المفروض كل المعلمين القائمين على تعليم القرآن أن يكونوا على هذه الدرجة، يعلموا أبنائهم وطلابهم كيف يقف وكيف يبدأ ولماذا يقف هنا. لازم أن يبقى على دراية بعلم اللغة وعلم النحو، ثم يأتي بالكتاب ليزداد للزيادة. ثم يقول السائل: هل أدريس له السك من طريق الدرة وأنا لا أقرأ بهذا الوجه؟ لا أقرأ، ما فيش. إذا كنت قرأت على شيخك ما بتقرأ، ما أقرأكش شيخك، لم يقرأك بالسك لا تقرأ بالسك، أقرأك بالسك تقرأ بالسك. ثالثا أنا عاوز سيبك من الكلام ده، واحد بيضرب الله يسامحه. هذه رسالة يعني، هو إذا كان بيذكرك لكن قولك تبعت أو تبعتش، لا تبعت ولا تسأل أنت. إذا كان يذكرنا بالله فإحنا ربنا يذكرنا ونستغفر في كل وقت. أفدنا في كيفية حفظ الشطبية، أكرمك الله أيها السائل الكريم. حفظ الشطبية يحتاج إلى يعني واحد شيخ مختص متخصص يعلمك، تقرأ عليه كل يوم 10 أبيات أو على حسب مقدرتك في الحفظ، وتقرأ لمدة عدة أشهر حتى تستكمل، ولا بد من شيخ لتقرأ عليه، لا تقرأ من نفسك. واحد بيسأل بيقول السؤال: هل أصحاب الجنة في سورة القلم عليهم كفارة لفعلتهم؟ لا عليهم كفارة ولا حاجة، ده أصحاب الجنة في سورة القلم دول يعني كان أبوهم كان رجلا صالحا ويخرجوا البستان، كان البستان ده اسمه دروان باليمن بعيد عن صنعاء فرسخين حوالي كم 30 كيلو كده. ف لما أبوهم مات قالوا يعني نذهب بالليلنا قبل ما يجينهم المساكين اللي كان أبوهم بيديهم. فلما نولوا هذه النية راحوا بدري بدري، لا ربنا صلت عليها. مش القراءات دي مش جاية من عند الرسول ولا من عند غيره، القراءات أنزلها الله، نزل بها جبريل. ها وكما ذكرت سابقا القرآن والقرآن حقيقتان متغايرتان، بمعنى اللفظ